عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله نبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه حلقة جديدة من خفقات مكية، ولا زلنا مع هذه الصورة القصيرة العظيمة الجليلة التي حوت من الفضائل والثنايا والثناء والبركة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والبشائر له ولأمته ما لم تحمله كثير من الصور. والقرآن كله كلام الله تبارك وتعالى، والقرآن كله فيه من البركة وفيه من الخير الكثير العميم الذي لا يعلمه أحد من الخلق، لكن الله تعالى يفتح لعباده ما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. هذه السورة القصيرة الجليلة كما قلت سورة الكوثر. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الناظر لهذه السورة من أول وهلة والقارئ لها يظن أنها تحتوي على هذه المعاني القليلة، أن الله تعالى أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم نهرا في الجنة يسمى الكوثر، وأن الله أمره أن يصلي له وحده وأن ينحر له وحده وأن لا ينحر يوم العيد إلا بعد الصلاة، وأن الله تبارك وتعالى لن يقطع له ذكر، بل المقطوع ذكره هو المبغض للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى إجمالي وقريب، لكن حقيقة الصورة كلما تمعنت فيها وكلما نظرت فيما كتبه المفسرون وقال فيه المتأولون والناظرين لكتاب الله تبارك وتعالى تجد معاني عظيمة جدا كما ذكرنا في الحلقة السابقة. هنختصر بسرعة ما قلناه في الحلقة السابقة ثم نكمل بعد ذلك ما أردنا إضافته في هذه الحلقة. قوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قلنا العظيم أعطى الكامل أعظم العطايا، العظيم أعطى الكامل أعظم العطايا، العظيم هو الله سبحانه وتعالى، لذلك عبر عن عظمته وجلاله وكبريائه وكثير عطائه وجزيل مننه سبحانه وتعالى، وعبر عن خزائنه الملأ التي لا تنضب أبدا ولا تقل أبدا بقوله إنا، كما قلنا النون دي اسمها نون العظمة، نون العظمة، الله تبارك وتعالى يتكلم بهذا الضمير، ضمير العظمة. إنا أعطيناك، يعني يا محمد، كاف كاف الخطاب، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، فالعظيم أعطى الكامل، الكوثر أعظم العطايا، الكوثر أعظم العطايا، والكوثر هنا ليس هو النهر فقط، بل نهر الجنة، والحوض المورود يوم القيامة هو جزء من الكوثر، هو جزء من الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل هو جزء مما أعطاه الله لنبيه ولأمته من بعده، فالعطاء ليس قاصرا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل العطاء له ولأمته. قال الله تعالى في شأن أمته صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لم يقل الله تبارك وتعالى لأمة من الأمم قبل أمتنا هذا الكلام، ولم يصفها بهذا الوصف. ولما وصف بني إسرائيل وقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي فضلتكم على العالمين في زمانكم، فقد فضل الله تعالى بني إسرائيل أي أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام والأنبياء منهم والصالحين منهم على وجه الخصوص، فضلهم الله تبارك وتعالى على من عاشوا في زمانهم وعالمهم، لكنهم ليسوا بمفضلين على الخلق أجمعين. المفضلون على الخلق أجمعين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، هذه الأمة الخيرية والخير فيها إلى يوم القيامة هي الأمة المفضلة على كل الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون، أي نحن الآخرون خلقا الأولون بعثا وحسابا وجزاء يوم القيامة. فهذه الأمة العظيمة هي الأمة الشاهدة على كل الأمم، ليس هناك أمة من الأمم شاهدة على بقية الأمم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي على الحق، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. فليس هناك أمة تشهد على الأمم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما تحمل من الصدق في شهادتها. ليه؟ لأنها تشهد بما شهد الله به، تشهد بما شهد الله به وبما أخبر الله به في كتابه العزيز. إذن قوله إنا أعطيناك الكوثر يشمل العطايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعطايا لأمته. وقلنا أن من عطايا الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخليل رب العالمين صلى الله عليه وسلم، جعل له من الأسماء الكثير ما لم يجعله لكثير من الأنبياء والرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، واسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، واسمه الماحي صلى الله عليه وسلم، واسمه العاقب صلى الله عليه وسلم، واسمه المقفي صلى الله عليه وسلم، واسمه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، واسمه نبي التوبة صلى الله عليه وسلم، واسمه نبي المرحمة صلى الله عليه وسلم، واسمه نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم، واسمه الضحاك صلى الله عليه وسلم أو الضحوك صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم له من الأسماء ما ليس لغيره من الأنبياء والرسل، وكل اسم من هذه الأسماء يحمل من المعاني الكثير الكثير، وهذا يدل على كمال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه مخبرا بالخبر الذي أخبره به ربه كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. كان محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله، أي كان في علم الله وفي تقدير الله تبارك وتعالى قبل خلق آدم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. فالله أعطاه من الأسماء ما لم يعطي غيره، أعطاه أيضا من الصفات، هو المزمل وهو المدثر وهو النذير وهو البشير وهو الشاهد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. هناك صفات عظيمة جدا وكثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، ليس هذا موضع سردها وليس هذا يعني وقت سردها، تدل على أن الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بكل صفات الكمال، حتى إنه سبحانه وتعالى جمع كل هذه الصفات في هذا المدح الذي لم يمدح به أحد غيره صلى الله عليه وسلم، فقال الله في شأنه وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم في كل شيء صلى الله عليه وسلم، كل أخلاقه عظيمة صلوات ربي وسلامه عليه. فالله تعالى أعطاه الأسماء وأعطاه الصفات، أعطاه الأمة العظيمة، ليس هناك أمة من الأمم آمنت بنبيها كأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي، يعني فيما يرى النائم، رأى الأنبياء يوم القيامة ومن اتبعهم من الناس. يقول رأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرهيط. الرهط من 1 لـ9، يعني نبي ومعاه من 1 لـ9 بس اللي أمنوا معاه. ورأيت النبي ومعه الرهيط من 3 لـ5، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني كل اللي أمنوا بهذا النبي 1 أو 2. ورأيت النبي وليس معه أحد. سبحان الله. ثم قال ثم رفع إلي أو رفع لي سواد عظيم. سواد عظيم المقصود به هنا سواد الرؤوس، يعني رأى نبيا ووراءه رؤوس سوداء كثيرة جدا، وراءه كثرة كافرة من الناس تملأ أو تكاد تملأ الأفق. فقلت هذه أمتي، صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول قلت هذه أمتي، يعني يا رب هذه أمتي. قال لا، هذا موسى وأمته. هذا موسى وأمته، إن موسى عليه السلام ومن اتبعه من صالحي بني إسرائيل كثيرون جدا أيضا. ثم قيل لي صلى الله عليه وسلم انظر، فنظرت فإذا سواد قد سد الخافقين، أو سد الأفق، أو سد المشارق والمغارب. سواد أعظم بكثير من السواد الذي يعني رآه خلف نبي الله موسى عليه السلام. فقيل لي هذه أمتك يا محمد، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وفي رواية ومع كل 70,000. تخيل أنت 70,000 يخشوا الجنة مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب، وكمان زيادة على كده 70,000 دول كل 1000 منهم معاهم كمان 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ايه ده؟ ايه العظمة دي كلها؟ ايه العدد الكبير ده؟ هذا العدد يدخل في 5 مليار نسمة، ده اللي هم هيخشوا الجنة بغير حساب، فما بالك ببقية أمته صلى الله عليه وسلم. يقول فنظرت فإذا سواد عظيم قد سد المشارق والمغرب، أو سد الخافقين. قال هذه أمتك يا محمد، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال فقام لما قص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة على أصحابه، أو هذه الرؤية على أصحابه، قام رجل يسمى عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. فقال أنت منهم. فجلس عكاشة، فقام رجل آخر قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. قال سبقك بها عكاشة، أو سبقك بها عكاشة ابن محصن. إذن إخوتي الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم الله أعطاه من الأتباع ما سد عين الشمس، ما سد الخافقين، عدد لا نهائي من البشر. هؤلاء آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا زال في الأرحام من سيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، ما فيش أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد هي خاتمة الأمم وآخر الأمم وأكثر الأمم وأعظم الأمم وأخير الأمم، أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فهنيئا لكم أيها المسلمون بنبيكم صلى الله عليه وسلم وبانتسابكم لهذه الأمة. والمقصود بأمة محمد هنا أمة الإجابة مش أمة الدعوة، وإلا فكل من خلق منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كلهم من أمة محمد، حتى اليهود والنصارى والمجوس كل هؤلاء يسموا من أمة محمد، أي الذين بعث لهم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأمة فيها حوالي 3/5 ما أمنوش بمحمد صلى الله عليه وسلم، والخمس أو 50 بس هم اللي أمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الأمة اللي أمنت بمحمد هي اسمها أمة الإجابة. يبقى من أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته واتبع هديه هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم المقصودة بهذه الآية وبهذه الأحاديث. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني كل من بعثت إليهم من البشر منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كل هؤلاء يدخلون الجنة إلا من أبى، أي من رفض دخول الجنة مش عايز يخش الجنة. فقال ومن يأبى يا رسول الله؟ حاجة غريبة والله، في حد يرفض دخول الجنة؟ طبعا المتبادر إلى الذهن لا يسمع بالجنة أحد إلا ويبادر للدخول إليها، لكن هذه الجنة لها ضريبة، لها أسباب لدخولها. إيه هي؟ الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني، يعني فآمن بي وبما جئت به واتبع ما جئت به من الحق فقد دخل فقد أطاعني، ومن عصاني فقد أبى. يعني من أطاعني فقد يعني أصبح من أهل الجنة، ومن عصاني فقد أبى صلى الله عليه وسلم. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته هي المقصودة بأمة الإجابة. أمة الإجابة أي الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، فأعطاه الأمة بهذا الشكل بهذا العدد الضخم العظيم. ومش بس كده، بل جعل في أمته العلماء السادة من العلماء والصالحين والأولياء الذين يتكلمون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وينقلون الحق إلى الخلق، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ يعني أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر، أي بميراث عظيم لا يقارن بأي ميراث. ميراث العلم يا إخوتاه أعظم من ميراث المال وميراث العقار وميراث المنزلة وميراث العطايا، كل هذا لا يعد شيء في مقابل ميراث العلم عن الله وعن رسوله. ولذلك احنا بنستغرب النهاردة كيف فرط الناس في هذا الميراث العظيم وتركوه ويعني تخلوا عنه وبدأوا يلهثون ويجرون وراء المواريث المنقطعة والتي لن تبقى أبدا بحال الأحوال. هناك من يجري وراء المال، وهناك من يجري وراء النساء، وهناك من يجري وراء العيال، وهناك من يجري وراء الوظيفة، هناك من يجري وراء العقار، وهناك من يجري وراء الأضواء والظهور. كل هؤلاء للأسف الشديد يعني استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. أعظم الميراث أيها المسلمون، أعظم الميراث أيها المسلمون هو ما بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميراث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير ميراث يتركه نبي على الإطلاق لأمة من الأمم. فإن ميراث كل الأنبياء بدل وغير من بعدهم، فالذي تركه نوح، والذي تركه هود، والذي تركه صالح، والذي تركه إبراهيم وموسى وعيسى بدله أتباعهم، بدله أتباعهم وغيروه وزادوا عليه ونقصوا منه وزوروا فيه، وقالوا على الله ما لم يقل، وقالوا على أنبياء الله ما لم يقولوا، وكذبوا وخالفوا وانحرفوا، إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة التي يعني استأثر الله تبارك وتعالى بها من دون الأمم، وحفظها من دون الأمم، بل وحفظ ميراث نبيه صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن سنته صلى الله عليه وسلم حفظه الله تبارك وتعالى بحفظه، ورعاه برعايته، وكلأه بكلئه، وهيأ لهذا العلم وهذا الميراث جيشا من العلماء العظماء الأتقياء المتقين الذين يحفظون هذا الميراث منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. العلماء ورثة الأنبياء، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وابن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم من العلماء والسادة العظماء في الصحابة الذين لا يحصيهم عدد في مثل هذه الجلسة. وإذا أردت أن تطلع على عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عظمتهم وعلى ما يعني أدوه لهذه الأمة، ارجع إلى كتاب سير أعلام النبلاء، ارجع إلى كتاب إلى غيره من الكتب التي خصت في الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أسمائهم وأنسابهم وعن علمهم وماذا قدموا لهذه الأمة، ثم ارجع بعد ذلك إلى الكتب الخاصة بالتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة والأئمة العظماء منذ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وغيرهم من الأئمة والعلماء، كثيرون لا يعدون أبدا لكثرتهم، فما احتوى كتاب قط على أسماء العلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم منثورون في كثير من الكتب، كثير من الكتب فيها أسماء هؤلاء العلماء العظماء، تجد علماء للمذهب الحنفي وعلماء للمذهب الشافعي وعلماء للمذهب الحنبلي وعلماء للمذهب المالكي وعلماء متحررون من المذاهب وأصحاب فتاوى واجتهادات عظيمة جدا، انظر لابن تيمية وانظر لابن القيم وابن كثير والمزي وغيرهم والعز بن عبد السلام، علماء هذه الأمة أمة لا تنضب أبدا، أمة لا تنضب أبدا من العلماء بحال من الأحوال، وهذا عطاء الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. بل انظر إلى أن هؤلاء العلماء سخر الله لهم أهل السماوات وأهل الأرض، حتى السمك في البحر، حتى النملة في الجحر يستغفر لهؤلاء العلماء. سبحان الله، إن أهل السماوات وأهل الأرض، حتى الحوت في البحر، حتى النملة في الجحر لا تستغفر لمعلم الناس الخير. يا سبحان الله، ليس مجرد أن الله أعطى لنبيه ثل من العلماء لا انقطاع لهم ولا عدد لهم لكثرتهم، بل سخر أهل السماوات وأهل الأرض والحشرات والكائنات تستغفر لمعلم الناس الخير. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أعطيناك الكوثر، إنه عطاء لا نهاية له، إنه عطاء لا نهاية له، ولذلك يحقد الحاقدون على هذه الأمة لما فيها من الخير المتصل والممتد. فخير الأمة لا ينقطع أبدا، خير الأمة لا ينقطع أبدا ولا يخلو منه زمان بحال من الأحوال، خير هذه الأمة لا ينقطع ولا يخلو منه زمان ولا مكان، ولا يخلو زمان من قائم لله بحجة، من قائم لله بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا انقطاع أبدا لهذا الخير، إنه مستمر. تجد أعداء هذه الأمة لا يجدون لا هم لهم إلا أن يطعنوا في العلماء، إلا أن يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يطعنوا في الأئمة العظماء، إلا أن يطعنوا في العلماء والمجتهدين والدعاة على مر الزمان، لأنهم لن يدركوا أبدا ما أدركوا هؤلاء. هؤلاء الأعداء يعني يغيظهم، يغيظهم جدا أن في أمة محمد كابن عباس، وأن في أمة محمد كابن مسعود، وأن في أمة محمد كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن في أمة محمد كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، أن في أمة محمد كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، أن في أمة محمد كابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء. يغيظهم هذا، الأعداء يغاظوا بهذا العدد الهائل من العلماء الذين فتح الله لهم آفاق العلم، الذين نور الله لهم قلوبهم وأبصارهم، نور الله لهم عقولهم، دلهم الله تبارك وتعالى بدلالته ورحمته وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى على الخير كله، فنبشوا في كل بقاع، في كل أماكن العلم وفي بطون العلم على اختلاف ألوانه وأشكاله، وتركوا لنا تراثا عظيما. تسمع أحد هؤلاء العلماء، أحد هؤلاء الحاقدين الفاسدين المجرمين يقول لك كتب التراث عايزة تتحرق كلها، عايزة تتقطع وتتفزع وتدلي عليها جاز وتتحرق كلها، عايزين نخلص من هذا التراث. سبحان الله. وسمعت كلمة لشيخنا الشيخ الفاضل أبي إسحاق الحويني يقول لو أن التراث الذي تركه أهل العلم وضع على وجه الأرض كتابا بجوار كتاب، كتابا بجوار كتاب على ظهر الأرض لغطى الكرة الأرضية كلها. سبحان الله. والله العظيم، ما تركه العلماء من العلم والتراث والكتب لو وضع على ظهر الأرض يعني على أرض قارة أفريقيا وقارة أمريكا وقارة استراليا وقارة أوروبا وقارة آسيا، على كل الأرض، بل على سطح الماء الموجود على الأرض، لامتلأت الأرض كلها بهذه الكتب، وربما زادت على ذلك. هذه أمة معطاءة، أمة عظيمة، أمة فيها من التراث ما يغيظ الأعداء. إن الأعداء من اليهود والنصارى وأهل الاستشراق في أوروبا وفي أمريكا ومنذ الحروب الصليبية الأولى يبذلون أقصى ما في وسعهم ليطعنوا في خاصر هذه الأمة، ليطعنوا في تراث هذه الأمة، ليطعنوا فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والعلماء من بعدهم، يطعنون طعنا عظيما، وبيربوا ناس على أن يطعنوا في دين الله تبارك وتعالى، ويعلموهم ويعملوا لهم بعثات، يبعتوهم يقولوا لهم تعالوا عندنا بعثات في الجامعات بتاعتنا، ويدوهم دكتوراه ويدوهم ماجستير ويدوهم دراسات عليا ويدوهم دبلومات. كل ده عشان ايه؟ عشان يرجعوا بعد كده يطعنوا في تراث النبي صلى الله عليه وسلم، في تراث هذه الأمة العظيمة. هؤلاء السفهاء المجانين، ألا يدرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه لهذه الأمة، تكفل بحفظه لهذا التراث لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله لو اجتمعوا جميعا على أن يدمروا هذا التراث وعلى أن يطفئوا نور الله ما استطاعوا، سبحان الله. وقد عبر الله تبارك وتعالى على عن حقدهم هذا الدفين وعن غيظهم هذا لهذا التراث العظيم وهذا الوحي الجليل، فقال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله، يطفئوا نور هذا التراث، يطفئوا نور القرآن ونور السنة ونور ما تركه الأئمة العظماء ونور ما تركه العلماء العظماء ونور ما تركه الدعاة والوعاظ. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده يفسر لك هذا الحقد المنتشر الآن على الشاشات، ومنتشر الآن في الجرائد والمجلات، ومنتشر في الداخل والخارج، حقد على الأمة بكل ألوان الحقد، لأن الله تعالى قال لنبيه إنا أعطيناك الكوثر. مع هذه الكثرة المفرطة في الخير العميم لرسول الله ولأمته لن ينقطع أبدا، ولن يهدأ حقد الأعداء أبدا من محاربته، لكن عليك أيها المسلم أن تكون موقنا أن النصر لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن البقاء لله ولرسوله والمؤمنين، وأن البقاء لهذا التراث للكتاب والسنة ولكل ما تركه العلماء من هذا التراث العظيم، ولن تفلح أبدا. كل هذه الحملات المغرضة الفاسدة المجرمة التي تريد أن تطعن في دين الله، وتريد أن تحرف الناس عن صراط الله المستقيم، وتريد تريد أن توقع الشباب في الإلحاد والفساد والإفساد، والله الذي لا إله غيره أعجب لهذه الأمة فيها من الخير ما لم يكن في أمة من الأمم قبل ذلك بحال من الأحوال. لا أمة اليهود ولا أمة النصارى ولا من قبلهم، لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد عند أمة من الأمم مثل ما عند أمة محمد من الإسناد. ما عندناش كلمة بتطلع من الهوى ولا تطلع من الدماغ ولا تطلع من العقل دون خطام لها ودون رابط لها ودون ضابط لها. كل ما نقول من كلام مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما ننقل من الأحاديث الصحيحة مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما نتكلم به من الوحي الصحيح مسند إلى رسول الله ثم إلى رب العزة جل وعلا. أمة ملهاش مثيل. هات النصارى كده اسألهم عن كتبهم، عن أناجيلهم، عن مؤلفاتهم، ما هو السند المتصل عندهم إلى نبي الله عيسى؟ ما عندهمش سند متصل، ما عندهمش. أقدم كتاب وجد عندهم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم 60 سنة، واللي كتبه مش معروف مين نسبه، مين ونقلوا عن مين وسمعوا من مين. يقولك حدثنا الذين كانوا يسمعون او حدثنا الذين كانوا يرون. مين هم دول؟ طب انت مين؟ مش موجود يا اخواننا. لا يستطيع هؤلاء الحاقدين بحال من الاحوال ان يأتون بسند واحد لهذه الامم السابقة متصل الى نبيها. أما هذه الأمة العظيمة فإسنادنا متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتوا عارفين لما القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله بالقرآن لرسوله سيد الملائكة جبريل عليه السلام. فقد أوحى الله لنبيه لرسول الملائكة أو لسيد الملائكة اللي هو جبريل عليه السلام بالقرآن، ونزل سيدنا جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى له أو قرأ عليه ما أوحى الله إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الوحي من سيدنا جبريل حفظه ورجعه مع سيدنا جبريل تاني، وبعد كده قرأوا على أصحابه، الصحابة حفظوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأوه عليه صلى الله عليه وسلم وكتبوه في الكتب والصحائف. فكل القرآن كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن جمع في عهد سيدنا أبو بكر الصديق الجمع الأول، ثم جمع في عهد سيدنا علي بن عثمان بن عفان الجمع الثاني، لكن كتابة المصحف كل القرآن كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك القرآن يعني اتكتب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، القرآن كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان سيدنا جبريل بيراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة في شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على القيام فيه بالعمل الصالح يا رب العالمين. كل سنة في شهر رمضان سيدنا جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يقعد معاه ويراجع معاه الذي أنزل عليه من القرآن كل سنة. وجه في السنة اللي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم راجع القرآن مع سيدنا جبريل مرتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للسيدة عائشة يعني كان جبريل يعارضني القرآن في كل عام مرة، وفي هذا العام عارضني القرآن مرتين، راجع مع القرآن مرتين، وإني لا أرى إلا أنه قد دنا أجلي. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا جبريل سمعه من رب العزة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيراجع مع سيدنا جبريل كل سنة، كل اللي بينزل في السنة ده هي مع كل السنوات اللي فاتت كان يراجع معاه لحد ما جه آخر سنة راجع معاه القرآن كله. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراجع القرآن مع أصحابه، كان يقرأ القرآن على أصحابه يكتبوه الكتب بتوع الوحي ويقرأوا عليه اللي كتبوه، وكانوا يقعدوا مع بعض يتدارسوا القرآن صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. عندنا حديث عبد الله بن مسعود يقول إني أحب أن أسمعه من غيري، لما قال ابن مسعود اقرأ علي قال أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه ابن مسعود من أوائل سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا قال حسبك الآن. قال ابن مسعود فرفعت بصري يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن يبكي. يبقى كان بيراجع مع أصحابه، وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في عهد أبو بكر الصديق في مصحف واحد، كان موجود القرآن في صحائف كل واحد عنده صورة 2 3 5 7 10 15 20 70. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول أخذت 70 صورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني منه للنبي على طول، ما كانش بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. القرآن علم وكان حفظة القرآن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي اللي صلوا معاه اللي حجوا مع حجة الوداع حوالي 130 ألف، 130 ألف حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أو غالبهم كان يحفظ القرآن الكريم، منهم حوالي يعني 13 ألف راحوا مع سيدنا خالد في حرب اليمامة، وكان منهم حوالي أكتر من 6-7 آلاف يعني حفظين القرآن كله، فاستحر بهم القتل. فرجع سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا أبو بكر الصديق وقال له أدرك أمة محمد لقد استحر القتل بقراء القرآن، أخشى أن يضيع القرآن بموتهم، اجمع القرآن يا أبا بكر. ولا زال عمر بأبي بكر ولا زال أبو بكر بزيد بن ثابت في يعني هذه المسألة إلى أن جمعوا القرآن في مصحف واحد وخلوه عن سيدنا أبو بكر الصديق. وبعد كده انتقل هذا القرآن المصحف إلى سيدنا عمر بن الخطاب، ثم انتقل إلى سيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى عثمان بن عفان، فكان في زمن عثمان بن عفان عيد كتابة القرآن الكريم مرة أخرى بحرف واحد فقط، وهذا ليس مجال التفصيل في هذا الأمر، عيد كتابة القرآن على حرف واحد، ثم وزعت الصحائف أو المصاحف بقى على الأمصار، كتب سيدنا عثمان بن عفان 7 نسخ من القرآن الكريم، احتفظ بنسخة ووزع 6 نسخ إلى العراق وإلى الشام وإلى بلاد ما وراء النهر وإلى البحرين وإلى اليمن وإلى مصر، كل بقعة من بقاع الأرض بعت لها مصحف، وكان ده هو التعميم لكتاب الله تبارك وتعالى. ويعني إثبات حرف واحد لهذا القرآن الكريم. حفظ ما تلاقوش أبدا عند أمة من الأمم. هات لي كده أمة من الأمم، هات كل كتب الأناجيل اللي موجودة على ظهر الأرض، هات التوراة اللي مكتوبة على ظهر الأرض، أو الكتاب الذين يدعون أنه مقدس على ظهر الأرض، هات النسخ بتاعة السنة دي وبتاعة من 10 سنين ومن 50 سنة و200 سنة و300 سنة و700 سنة، هتلاقي النسخ مختلفة بعضها عن بعض، إيش في الترجمة وإيش في الألفاظ وإيش في الزيادة والنقصان وفي الإضافة، سبحان الله كل شوية يغيروا ويبدلوا. قال الله تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إنهم يكتبون الكتب ويدعون أنها من عند الله، أما كتبنا نحن فنحن لا ندعي هذه حقيقة، لأن ما نكتبه وما نعرضه على الناس ما هو إلا بسند متصل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، هذا من الكوثر الذي أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه جعل السند متصل بين الأمة ونبيها وبين الأمة ونبيها ورب العالمين جل وعلا، لا انقطاع لا انقطاع. اوعى حد يشككك في دينك، اوعى حد يشككك في القرآن، اوعى حد يشككك في السنة، اوعى حد يشككك في العلماء، اوعى حد يشككك في الصحابة رضي الله عليهم، اوعى حد يشككك في البخاري ومسلم والعلماء العظام والأئمة الأربعة. إياك أن تسمع لهؤلاء المغالطين الكذابين المفترين المعاندين الحاقدين الفاسدين المجرمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال الله: إنا أعطيناك الكوثر. والله هذه الصورة فيها من المعاني ما لا يمكن أن يتخيله الإنسان، كأن هذه الصورة هي احتوت كل العطايا التي أعطاها لنبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى يا محمد، سترضى يا محمد في الدنيا وسترضى في الآخرة، سيعطيك عطاء لا يمكن بحال من الأحوال أن تتخيله، والله إنه عطاء لا انقطاع له. إنا أعطيناك الكوثر، المعاني كثيرة جدا، فصلي لربك وانحر. أيضا الكلمتين دول يحتوي الدين كله، فصلي لربك وانحر، صلي من الصلاة أو من الصلة. فالصلاة تعني الدعاء، اجعل دعاءك لله وحده، الدعاء هو العبادة. وصلي فصلي أيضا من الصلاة، وكن ولتكن صلاتك خالصة لوجه الله، صحيحة، منضبطة الأركان، منضبطة الواجبات، منضبطة في كل شيء، واجعلها لربك سبحانه وتعالى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فصلي لربك وانحر، الصلاة منها الصلة، اجعل صلتك بالله تبارك وتعالى غير منقطعة، وصلتك بالمؤمنين غير منقطعة، وصلتك بالأرحام غير منقطعة، صل من وصلك ولا تقطع من قطعك، صل واجعل صلتك هذه لوجه الله تبارك وتعالى. فصلي لربك وانحر، اجعل صلاتك كلها لله، واجعل نحرك وذبحك وعطاياك وقرباتك كلها لله، فلا تتقرب إلى الله لا بذبح ولا بنذر ولا بصدقة ولا بمعروف إلا لله، اجعل كل هذا لله. ذلك الآية دي فصلي ربك وانحر هي اختصار لقوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصلي لربك وانحر، دي هو ده الخلاص. أعطيناك يا محمد العطاء الكثير، وبعدين الآية اللي بعد كده: فإن شانئك هو الأبتر فليكن شكرك على هذه العطايا فصلي لربك وانحر، وليكن صبرك على ظلم الظالمين وعلى فساد المفسدين وعلى شنأ وكذب الكاذبين أيضا بالصلاة والنحر. الكلام لسه مخلص، إن شاء الله الحلقة القادمة سيكون فيها تفصيل لهذا الأمر، والكلام كثير جدا، كلما أردت أن يعني أستقطع منه، كلما أردت أن أختصر ينفتح الكلام مني، ينفتح، لأن كما قلت لكم الصورة فيها من المعاني الكثير الكثير. فقوله فصلي لربك وانحر، كأن هذا هو الشكر الواجب على رسول الله وعلى أمته أن يقدموه للعطايا الجزيلة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه وللأمة، وكذلك للنصر المؤزر الذي حققه الله لنبيه ولأصحابه من بعده وللأمة إلى قيام الساعة. فالنصر غير منقطع، إن شانئك هو الأبتر، لا يمكن أن ينقطع الخير عن هذه الأمة ولا ينقطع النصر عن هذه الأمة، بل المقطوع الذنب، بل المقطوع الذليل الحقير، كل من عاد الله أو عاد رسوله أو عاد هذا الشرع أو عاد هذا الدين أو عاد هذه الملة وهذه الشرعة. هذا الكلام سيفصل إن شاء الله تفصيلا في الحلقة القادمة التي ستبين كيف أن الله تبارك وتعالى أعطى النبي هذه العطية العظيمة ووعده بهذا الوعد الجزيل، إن شانئك هو الأبتر. ليس هذا مجرد إن شانئك لا أبو جهل ولا العاص بن وائل ولا غيره من المشركين الذين قالوا بتر محمد أو أن محمد مات ولده فسينقطع ذكره بموته، مجرد أن هؤلاء ينقطع ذكرهم أو يكون ذكرهم ملحق باللعنات، لا، الأمر أوسع من ذلك، الأمر أوسع من ذلك وأجل من ذلك. إن هذه الآية إن شانئك هو الأبتر فيها بشارة لرسول الله ولأمته من بعده بالنصر المؤزر الغير منقطع، النصر الممتد، حتى وإن وقعت بالأمة بعض الوقائع وبعض الشدائد وسلط عليها بعض الأعداء فإنها لن تستأصل أبدا، هذه الأمة لا تستأصل، إن الله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لن يسلط عليها عدوها ليستأصلها بحال من الأحوال أبدا، لن تستأصل هذه الأمة، لن تستأصل هذه الأمة، لن تستأصل هذه الأمة، والله ولو قامت الحروب علينا في بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان، لو قامت الحروب ضد الأمة في كل مكان لن تستأصل هذه الأمة ولن تنقطع هذه الأمة، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم من خفقات مكية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوار